بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق.
هذا الحديث فيه عدم التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا وزخرفها ومتعها، حيث سأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا، أي ما يسد رمقه ويكفي لحاجته عليه الصلاة والسلام. ولو أراد صلى الله عليه وسلم لأعطاه الله أتم نعيم الدنيا وأكمله، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. قال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضله. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بهذه الترجمة، وبيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول الأمر. ولا شك أن هذا النقص في المال أو في الطعام أو في الغذاء إذا احتسبه المسلم عند الله فإن ثوابه مضاعف وأجره عظيم، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. وليس في هذا الحديث وكذلك ما مر من أحاديث قبله دلالة على طلب الجوع قصدا أو طلب الفقر قصدا ونحو ذلك، وإنما فيه صبر الإنسان واحتسابه وطمعه فيما عند الله، وعدم جعل همه منصرفا إلى الدنيا ومتجها إلى طلبها منصرفا عن الآخرة. وفي الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته، وحرصه على تفقد أحوالهم وسد حاجاتهم ومساعدة فقرائهم وتقديمهم في هذا على نفسه. فهذا اللبن الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام قدمهم واحدا واحدا على نفسه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، والفضلة هو الذي يتبقى من آخر الشراب أو آخر الطعام. فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة وحمد الله سبحانه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أصاب بعضهم ما أصابه من الشدة والفقر والحاجة، وهذا أيضا يستفاد منه أن الفقر ليس عيبا في مكانة المرء وقدره، بل قد يكون الإنسان شديد الفقر ومع شدة فقره يكون من أعظم عباد الله وأفضلهم مكانة، كما في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لعظم مكانته ومنزلته عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري.
وهذا فيه شدة الجوع والفقر الذي حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوا ذلك بالتعفف والصبر والاحتساب، حرصا على تتميم هجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظا لدينهم واهتماما به وثباتا عليه، بخلاف حال من تكون عبادته لله سبحانه على حرف، فإن أصابه خير من مال وجاه ونحو ذلك اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه.
الدرع ما يلبس في الحرب وهو يصنع من الحديد، ومعنى مرهونة أي محبوسة بسبب الدين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تاجر يهودي يبيع الطعام 30 صاعا من شعير، وترك عنده درعه رهنا حتى إذا وفاه المال يأخذ الدرع، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، أي محبوسة عند ذلك اليهودي بالدين. وهذا فيه ما دلت عليه الأحاديث قبله: زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وعدم استكثاره منها، وعدم انشغاله بحطامها الزائل الفاني، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أحب لأتته الدنيا وهي راغمة، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. وفي الحديث دلالة على جواز التعامل مع الكافر بيعا وشراء ورهنا ونحو ذلك من المعاملات المالية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة، وهي المتغيرة.
وهذا كسابقه فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر آل بيته على ضيق العيش وقناعتهم باليسير مما يسد الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. صاع أي من طعام، وقوله لآل محمد أي لأهله، وكانت تسعة أبيات، فهذا فيه صبره وصبر أهله عليه الصلاة والسلام على ضيق العيش وقلة ذات اليد. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم بيت على الله في هذه الدنيا، وهو خير بيت، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس أجمعين، وسيد ولد آدم أجمعين، ويصبح ويمسي ما في بيته ما يأكلون، وليس فيه ما يطعمون، فهذا كله مما يبين هوان الدنيا على الله، وأن المقياس في هذه الدنيا ليس بكثرة المال أو قلته أو نحو ذلك، وإنما بالطاعة لله وحسن الإقبال عليه جل في علاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
وهذا فيه الدلالة على قلة يد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن الصحابة أجمعين. وعرفنا أن أهل الصفة كما جاء في الحديث الماضي أنهم أضياف الإسلام، ممن ليس لهم بيت أو أهل يأوون إليهم ويكونون عندهم كما تقدم، وفيه صبر هؤلاء على الفقر وقلة ذات اليد احتسابا وطلبا لما عند الله، ففازوا بهذا الصبر فوزا عظيما، ونالوا من خير الدنيا والآخرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه ليف. رواه البخاري.
هذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده وإعراضه عن متاع الدنيا مع عظيم رضاه وتسليمه، فكان إمام الزاهدين. والأدم هو الجلد، والليف يستخرج من جذوع النخل، وليس هو باللين وإنما هو خشن، فكان هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه الحال التي كان عليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. وتأمل ما في السؤال من اللطف العظيم. قال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ يطمئن صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم، ويتفقد شؤونهم، ويسأل عن مريضهم، ويعوده ويزوره في مكانه برفقة أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال لمن حوله: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، قاموا أجمعين. يقول: ونحن 14. ثم ذكر ما كانت عليه حالهم من الفقر، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتموا تلك العيادة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. والقلانس هو ما يلبس على الرأس، والسباخ جمع سبخة، وهي الأرض التي لا تنبت.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.
وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الصحابة ومكانتهم وفضلهم، وأنهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خيركم، أي خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قرني، أي القرن الذي بعثت فيهم، وهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين. وعلامتهم الاستمساك بخصال الإيمان وصدق الإيمان وحسن الإقبال على الله، وترك الترفه في الدنيا والانشغال بها وبكثرة المأكل والمشرب مما يؤدي إلى السمن. ولهذا ذكر في صفة من جاء بعدهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فمن العلامات التي تظهر فيهم السمن، أي في الأبدان. وهذا السمن سببه الإقبال على الدنيا مطعما ومشربا وترفها، مما يترتب عليه هذا السمن المشار إليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذه موعظة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والفضل هو الزائد عن الحاجة مما يوجد عند الإنسان وليس محتاجا إليه، فكونه يبذله خير له، لأنه سيكون أجرا وثوابا له عند الله بدل أن يكون عنده لا يستفيد منه. ولهذا قال: وأن تمسكه شر لك، لأن إمساكه تضييق على نفسه ببقائه عنده وهو غير محتاج إليه، وأيضا هو من الشح الذي هو شر على الإنسان. قال: ولا تلام على كفاف، أي لا يلحقك لائمة على كفاف، والكفاف هو قلة ذات اليد. قال: وابدأ بمن تعول، أي من تلزمك نفقتهم من زوجة وولد ونحوهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق.
هذا الحديث فيه عدم التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا وزخرفها ومتعها، حيث سأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا، أي ما يسد رمقه ويكفي لحاجته عليه الصلاة والسلام. ولو أراد صلى الله عليه وسلم لأعطاه الله أتم نعيم الدنيا وأكمله، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. قال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بهذه الترجمة وبيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول الأمر. ولا شك أن هذا النقص في المال أو في الطعام أو في الغذاء إذا احتسبه المسلم عند الله فإن ثوابه مضاعف وأجره عظيم، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. وليس في هذا الحديث وكذلك ما مر من أحاديث قبله دلالة على طلب الجوع قصدا أو طلب الفقر قصدا ونحو ذلك، وإنما فيه صبر الإنسان واحتسابه وطمعه فيما عند الله، وعدم جعل همه منصرفا إلى الدنيا ومتجها إلى طلبها منصرفا عن الآخرة. وفي الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته وحرصه على تفقد أحوالهم وسد حاجاتهم ومساعدة فقرائهم وتقديمهم في هذا على نفسه. فهذا اللبن الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام قدمهم واحدا واحدا على نفسه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، والفضلة هو الذي يتبقى من آخر الشراب أو آخر الطعام. فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة وحمد الله سبحانه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أصاب بعضهم ما أصابه من الشدة والفقر والحاجة، وهذا أيضا يستفاد منه أن الفقر ليس عيبا في مكانة المرء وقدره، بل قد يكون الإنسان شديد الفقر ومع شدة فقره يكون من أعظم عباد الله وأفضلهم مكانة، كما في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لعظم مكانته ومنزلته عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري.
وهذا فيه شدة الجوع والفقر الذي حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوا ذلك بالتعفف والصبر والاحتساب، حرصا على تتميم هجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظا لدينهم واهتماما به وثباتا عليه، بخلاف حال من تكون عبادته لله سبحانه على حرف، فإن أصابه خير من مال وجاه ونحو ذلك اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه.
الدرع ما يلبس في الحرب وهو يصنع من الحديد، ومعنى مرهونة أي محبوسة بسبب الدين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تاجر يهودي يبيع الطعام 30 صاعا من شعير، وترك عنده درعه رهنا حتى إذا وفاه المال يأخذ الدرع، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة أي محبوسة عند ذلك اليهودي بالدين. وهذا فيه ما دلت عليه الأحاديث قبله: زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وعدم استكثاره منها، وعدم انشغاله بحطامها الزائل الفاني، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أحب لأتته الدنيا وهي راغمة، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. وفي الحديث دلالة على جواز التعامل مع الكافر بيعا وشراء ورهنا ونحو ذلك من المعاملات المالية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة، وهي المتغيرة.
وهذا كسابقه فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر آل بيته على ضيق العيش وقناعتهم باليسير مما يسد الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. صاع أي من طعام، وقوله لآل محمد أي لأهله، وكانت 9 أبيات، فهذا فيه صبره وصبر أهله عليه الصلاة والسلام على ضيق العيش وقلة ذات اليد. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم بيت على الله في هذه الدنيا، وهو خير بيت، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس أجمعين، وسيد ولد آدم أجمعين، ويصبح ويمسي ما في بيته ما يأكلون، وليس فيه ما يطعمون، فهذا كله مما يبين هوان الدنيا على الله، وأن المقياس في هذه الدنيا ليس بكثرة المال أو قلته أو نحو ذلك، وإنما بالطاعة لله وحسن الإقبال عليه جل في علاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
وهذا فيه الدلالة على قلة يد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن الصحابة أجمعين. وعرفنا أن أهل الصفة كما جاء في الحديث الماضي أنهم أضياف الإسلام، ممن ليس لهم بيت أو أهل يأوون إليهم ويكونون عندهم كما تقدم. وفيه صبر هؤلاء على الفقر وقلة ذات اليد احتسابا وطلبا لما عند الله، ففازوا بهذا الصبر فوزا عظيما ونالوا من خير الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه ليف. رواه البخاري.
هذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده وإعراضه عن متاع الدنيا مع عظيم رضاه وتسليمه، فكان إمام الزاهدين. والأدم هو الجلد، والليف يستخرج من جذوع النخل، وليس هو باللين وإنما هو خشن. فكان هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه الحال التي كان عليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. وتأمل ما في السؤال من اللطف العظيم، قال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ يطمئن صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم، ويتفقد شؤونهم، ويسأل عن مريضهم، ويعوده ويزوره في مكانه برفقة أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال لمن حوله: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، قاموا أجمعين. يقول: ونحن 14. ثم ذكر ما كانت عليه حالهم من الفقر، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتموا تلك العيادة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. والقلانس هو ما يلبس على الرأس، والسباخ جمع سبخة، وهي الأرض التي لا تنبت.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.
وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الصحابة ومكانتهم وفضلهم، وأنهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خيركم، أي خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قرني، أي القرن الذي بعثت فيهم، وهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين. وعلامتهم الاستمساك بخصال الإيمان وصدق الإيمان وحسن الإقبال على الله، وترك الترفه في الدنيا والانشغال بها وبكثرة المأكل والمشرب مما يؤدي إلى السمن. ولهذا ذكر في صفة من جاء بعدهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فمن العلامات التي تظهر فيهم السمن أي في الأبدان، وهذا السمن سببه الإقبال على الدنيا مطعما ومشربا وترفها مما يترتب عليه هذا السمن المشار إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذه موعظة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والفضل هو الزائد عن الحاجة مما يوجد عند الإنسان وليس محتاجا إليه، فكونه يبذله خير له، لأنه سيكون أجرا وثوابا له عند الله بدل أن يكون عنده لا يستفيد منه. ولهذا قال: وأن تمسكه شر لك، لأن إمساكه تضييق على نفسه ببقائه عنده وهو غير محتاج إليه، وأيضا هو من الشح الذي هو شر على الإنسان. قال: ولا تلام على كفاف، أي لا يلحقك لائمة على كفاف، والكفاف هو قلة ذات اليد. قال: وابدأ بمن تعول، أي من تلزمك نفقتهم من زوجة وولد ونحوهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.